أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني إخوتي وأخواتي الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله تعالى جميعا وفي البداية أقول أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أبي جعفر الثاني الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه ونسأل من الله العلي القدير في هذه المناسبة الأليمة أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وأن يرزقنا الثبات على ولايته والبراءة من أعدائه إنه سميع مجيب فعال لما يريد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم وأما بخصوص درسنا لهذه الليلة فإننا قد قلنا في الدرس السابق أنه يجب أن يكون الإمام المنصب من قبل الله عز وجل هو الفرد الأتم والأكمل والأفضل في قومه الذين نصب عليهم إماما وخليفة بعد النبي واستدللنا على صحة هذا القول بدليلين الدليل الأول هو أنه لو لم نقل بأن الإمام هو الفرد الأفضل في قومه وأن هناك شخص آخر أفضل منه والله سبحانه وتعالى لم يختره لأداء مهام الإمامة وإنما اختار ذلك الشخص المفضول الذي هو أدنى اختار لأداء مهام الإمامة ذلك الشخص المفضول الذي هو أدنى فهنا نحن من حيث نشعر أو لا نشعر فإننا ننسب العمل القبيح لله عز وجل لأن تقديم المفضول على الفاضل أمر متفق على قبحه عند العقلاء تقديم المفضول على الفاضل أمر متفق على قبحه عند العقلاء فالله عز وجل لو فعل ذلك لو اختار لأداء مهام الإمامة المفضول بدلا عن الفاضل فإنه يكون فاعلا للقبيح تعالى الله عز وجل عن ذلك وحاشاه فإنه سيد العقلاء وخالقهم وهو أحكم الحاكمين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذا هو الدليل الأول والدليل الثاني الذي استدللنا به على وجوب كون الإمام هو الفرد الأفضل في قومه هو أن هذا الشخص الذي ينصب من قبل الله عز وجل لأداء مهام الإمامة هذا الشخص بحكم دوره هذا الشخص بحكم دوره والمنصب الذي هو فيه سوف تقع على عاتقه مهام عظيمة وخطيرة هذا الشخص بحكم أنه إمام سوف تقع على عاتقه مهام عظيمة وخطيرة منها الحفاظ على الدين الذي جاء به النبي قبله من الضياع والتدليس والانحراف ومنها إدارة شؤون قومه الذين آمنوا بالنبي والحفاظ على سلامة عقيدتهم ودفع الشبهات عنهم وإقامة العدل بينهم ونفي الظلم عنهم وخوض الحروب والمعارك إن تطلب الأمر لذلك وغير ذلك من الأمور المهمة التي تعد من مهام الإمام فهذا الشخص إذا لم يكن الأفضل والأكمل في كل شيء ومن جميع الجهات وكان عنده نقص أو تقصير في جهة من الجهات أو في شيء من الأشياء في علمه أو في شجاعته أو في صبره أو في غير ذلك فإنه لا محالة سوف يقصر ويفشل في حل المشكلات التي تواجهه ولن يقدر على مواجهتها بالشكل المطلوب لن يقدر على مواجهة المشكلات بالشكل المطلوب ولن يقدر على حلها ويترتب على ذلك يترتب على ذلك النقص والتقصير فشل المشروع الذي نصب من أجل إتمامه ورعايته يترتب على ذلك التقصير والنقص فشل المشروع الذي نصب من أجل إتمامه ورعايته وسوف تذهب أتعاب النبي وجهوده أدراج الرياح وسوف يرتد الناس ويرجع إلى ما كانوا عليه من الضلال فلذلك وجب بحكم العقل وجب بحكم العقل أن يختار الله عز وجل لهذا المنصب المهم الشخص الأفضل والأكمل وإلا فإننا سوف نقع في المحذورين السابقين وإذا تلاحظون فلذلك كما قلنا وجب بحكم العقل أن يختار الله عز وجل لهذا المنصب المهم الشخص الأفضل والأكمل الشخص الأفضل والأكمل وإلا فإن سوف نقع في المحذورين السابقين وإذا تلاحظون هذان الدليلان اللذان استدللنا بهما على وجوب كون الإمام الفرد الأفضل في قومه هما نفس الدليلان اللذان استدللنا بهما على وجوب كون النبي الفرد الأفضل في قومه الذين أرسل إليهم. فما يجري في النبي يجري في الإمام، ما يجري في النبي يجري في الإمام. لذلك يقول المصنف في المبحث 25: عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه، ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل، ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق أو وخلق، كلاهما صحيح. والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام كما أشرنا إلى ذلك. والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام. إخوتي وأخواتي الكرام، قلنا قبل قليل أن الإمام المنصب من قبل الله عز وجل يجب أن يكون هو الفرد الأكمل والأفضل في قومه الذين نصب إماما وخليفة عليهم. واستدللنا على صحة هذا القول بدليلين: والإمام بما أنه أفضل وأكمل أفراد قومه في كل شيء، فهو بلا شك ولا ريب يجب أن يكون أعلم فرد فيهم. يجب أن يكون الإمام أعلم فرد في قومه الذين نصب عليهم إماما. الآن سوف نتحدث عن علم الإمام. والطريقة التي يكتسب من خلالها العلوم أو المعلومات التي يحتاجها. علم الإمام، علم الإمام في حال حياة النبي مكتسب ومأخوذ من النبي. وهذا يحصل بطريقتين، يعني كيفية أخذ واكتساب الإمام للمعلومات التي يحتاجها من النبي في حال حياته تكون بطريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة العادية الطبيعية. وهي أن يسأل الإمام النبي عن مسألة فيجيبه النبي. الطريقة الأولى الطريقة الطبيعية العادية، وهي أن يسأل الإمام النبي عن مسألة فيجيبه النبي فيتعلم منه والطريقة الثانية وهي الطريقة الإعجازية الخارقة للعادة هذه هي الطريقة الثانية كما حصل مع أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث قال أن النبي وهو على فراش الموت، هذا الإمام علي يقول صلوات الله وسلامه عليه، أن النبي وهو على فراش الموت قبل أن تفارق روحه الطاهرة هذا العالم علمه 1000 باب من العلم، يفتح له من كل باب 1000 باب، وعلمه علم المنايا والبلايا وما هو كائن وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. أعيد، الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول أن النبي وهو على فراش الموت قبل أن تفارق روحه الطاهرة هذا العالم علمه 1000 باب من العلم، يفتح له من كل باب 1000 باب، وعلمه علم المنايا والبلايا وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وبالتدقيق البسيط في هذا الحديث الشريف يظهر بأنه لا يمكن لبشر أن يتعلم كل ذلك بالطريقة العادية وفي وقت قصير. بالتدقيق البسيط في هذا الحديث الشريف يظهر بأنه لا يمكن لبشر أن يتعلم كل ذلك بالطريقة العادية وفي وقت قصير، بل لابد من أن طريقة التعلم هي طريقة إعجازية خارقة للعادة فإذن الخلاصة هي أن الإمام يأخذ ويكتسب المعلومات التي يحتاجها من النبي في حال حياته بطريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة العادية الطبيعية، والطريقة الثانية هي الطريقة الإعجازية الخارقة للعادة. هذا هو الأمر الأول، وهو كيفية أخذ واكتساب الإمام للمعلومات التي يحتاجها من النبي في حال حياته، هذا في حال حياة النبي. وأما كيفية تلقي واكتساب الإمام للمعلومات التي يحتاجها في الوقت الذي يكون فيه النبي قد فارق هذا العالم، يعني في الوقت الذي يكون فيه النبي قد توفي، فإنه بحسب تتبع الروايات الشريفة فإنها تنحصر في 12 طريقة. يعني الإمام إذا أراد أن يعلم بالمعلومات التي يحتاجها في الوقت الذي يكون فيه النبي قد توفي، فإن عنده بحسب الروايات 12 طريقة يمكنه أن يحصل من خلالها المعلومات التي يحتاجها. ولكن المصنف ذكر طريقة واحدة فقط في هذا الكتاب. المصنف ذكر طريقة واحدة وهي طريقة الإلهام، طريقة الإلهام. ولبيان كيفية تلقي واكتساب الإمام للمعلومات التي يحتاجها عن طريق الإلهام، لبيان كيفية تلقي واكتساب الإمام للمعلومات التي يحتاجها عن طريق الإلهام، لابد من تقديم مقدمة مهمة، وهي كالتالي: إن كل إنسان بطبيعة الحال، يعني بالوضع الطبيعي العادي، إذا أراد أن يتحصل على المعلومة التي يحتاجها، أو إذا أراد أن يكون عارفاً وعالماً بأمر من الأمور، فإنه يجب عليه أن يقوم ببعض الأمور والمقدمات حتى يصل إلى هذه النتيجة التي يريدها. أعيد: كل إنسان بالوضع الطبيعي العادي، إذا أراد أن يتحصل على المعلومة التي يحتاجها، أو إذا أراد أن يكون عارفاً وعالماً بشيء من الأشياء، فإنه يجب عليه أن يقوم ببعض الأمور والمقدمات حتى يصل إلى هذه النتيجة التي يريدها، وهي العلم بهذا الشيء ومعرفته أو الحصول على هذه المعلومة التي يحتاجها. فالإنسان مثلا على سبيل المثال، إذا أراد أن يعرف كم الوقت الآن، فإنه يجب عليه عقلا أن يقوم بالنظر إلى الساعة التي في جهازه أو الساعة المعلقة على الجدار حتى يعلم بذلك، وإذا أراد الإنسان أن يكون عارفاً، بجدول الضرب مثلاً، فإنه يجب عليه عقلاً أن يذهب إلى من يعلمه ذلك فيتعلم منه. فإذن بالوضع الطبيعي العادي يجب على الإنسان أن يقوم بالمقدمات اللازمة والضرورية لكي يصل إلى النتيجة المطلوبة التي يريدها. ولكن أثبت علماء النفس من خلال دراستهم للعلوم النفسية أن كل إنسان في حياته تمر عليه ساعة أو ساعات يعرف فيها ببعض المعلومات التي يحتاجها عن طريق الحدس. أثبت علماء النفس من خلال دراستهم للعلوم النفسية أن كل إنسان في حياته تمر عليه ساعة أو ساعات يعرف فيها ببعض المعلومات التي يحتاجها عن طريق الحدس، يعني يعرف ببعض المعلومات التي يحتاجها من دون أن يقوم بالمقدمات الضرورية التي توصله إليها، يعرف ببعض المعلومات التي يحتاجها من دون أن يقوم بالمقدمات الضرورية التي توصله إليها. يعني مثلا أضرب مثال حتى تكون الصورة واضحة. يعني مثلا في بعض الأحيان تجد شخص، في بعض الأحيان تجد شخص يسأل عن مسألة حسابية، شخص يسأل عن مسألة حسابية بأرقام كبيرة وكثيرة تحتاج إلى تفكير وبحث لحلها. في بعض الأحيان تجد شخص يسأل عن مسألة حسابية بأرقام كبيرة وكثيرة تحتاج إلى تفكير وبحث لحلها، ولكنه بمجرد أن يسأل يجيب مباشرة، بمجرد أن يسأل يجيب مباشرة من دون أدنى تفكير أو بحث. وعندما يسأل، عندما يسأل أنه كيف أجبت هكذا مباشرة دون تفكير، كيف أجبت هكذا مباشرة دون تفكير، يقول صار عندي إحساس، صار عندي إحساس وشعور بأن هذه هي الإجابة الصحيحة، وكأن شخصا تكلم بداخلي وقال لي ذلك، وكأن شخصا تكلم بداخلي وقال لي ذلك. هذا الشخص علم بذلك عن طريق الحجز، هذا الشخص علم بذلك عن طريق الحجز، لأنه لم يقم بالمقدمات اللازمة لمعرفة هذه النتيجة، لم يقم بالمقدمات اللازمة لمعرفة هذه النتيجة، فلم يفكر ولم يبحث، وإنما مباشرة انتقل ذهنه إلى النتيجة الصحيحة، مباشرة انتقل ذهنه إلى النتيجة الصحيحة، وهذا هو الحجز. وأيضا نجد في بعض الأحيان شخص يقول أنني أشعر وأحس أن شيئا بداخلي يقول لي أن فلان سوف يزورنا في البيت اليوم. في بعض الأحيان شخص يقول أشعر وأحس أن شيئا بداخلي يقول لي أن فلان سوف يزورنا في البيت اليوم، وبالفعل فلان يأتي زائرا إليهم. فهذا الشخص لم يقم بالمقدمات التي توصله إلى هذه النتيجة، فهو لم يقم بالاتصال على فلان ومعرفة خبر مجيئه منه، وإنما علم ذلك عن طريق الحجز، انتقل ذهنه إلى هذه النتيجة مباشرة، وكأن شيئا وقع في قلبه، وكأن شيئا وقع في قلبه. هذا هو الحجز، وهو أن ينتقل الذهن إلى النتيجة المطلوبة، النتيجة الصحيحة، من دون القيام بالمقدمات اللازمة للوصول إليها. واضح معنى الحجز؟ هذا الحجز غير مستمر، لكن هذا الحجز غير مستمر مع الإنسان، وليس هو بإرادة الإنسان. هذا الحجز غير مستمر مع الإنسان، وليس هو بإرادة الإنسان. فالإنسان ليس في كل زمان ومكان يستطيع أن يعلم بالمعلومات التي يحتاجها عن طريق الحدس، وإنما الحدس يأتي للإنسان في بعض الأوقات ومن دون إرادة منه لذلك، يأتي على حين غفلة، يعني ليس بإرادة الإنسان هذا الحدس. وليس كل ما أراد الإنسان أن يعلم بالمعلومات عن طريق الحدس يمكنه ذلك. الإلهام هنا محل الشاهد والنقطة المهمة. الإلهام الذي يعلم الإمام بالمعلومات التي يحتاجها من خلاله هو شبيه بالحدس. الإلهام الذي عند الإمام هو شبيه بالحدس. فالإلهام كالحدس من ناحية أن الإمام يعلم بالمعلومات التي يحتاجها من دون قيامه بالمقدمات اللازمة لذلك. الإلهام كالحدس من ناحية أن الإمام يعلم بالمعلومات التي يحتاجها من دون قيامه بالمقدمات اللازمة لذلك. فالإمام عندما يسأل عن شيء يجيب مباشرة من دون تفكير أو بحث أو ترتيب للمقدمات، وإنما المعلومات تلقى في قلبه إلقاء. المعلومات تلقى في قلبه إلقاء. من هذه الناحية الإلهام يشابه الحدس. من هذه الناحية الإلهام يشابه الحدس، ولكن الفرق بين الإلهام الذي عند الإمام وبين الحدس الذي يكون عند الناس هو أن الإمام، هذا الفرق دقيق جدا، هو أن الإمام يمكنه أن يعلم بالمعلومات التي يحتاجها عن طريق الإلهام في كل زمان ومكان. سنذكر أخت هدى، سنذكر الفرق بين الإلهام الذي عند الإمام وبين الحدس الذي يكون عند الناس، هو أن الإمام يمكنه أن يعلم بالمعلومات التي يحتاجها عن طريق الإلهام في كل زمان ومكان. فالإلهام يكون عند الإمام بإرادته. الإلهام يكون عند الإمام بإرادته. فمتى ما أراد أن يعلم بشيء من الأشياء فإنه بمجرد أن يتوجه إليه ويريد معرفته فإنه يعرف به ويعلمه عن طريق الإلهام، فيلقى بقلبه ما أراد أن يعلمه من قبل الله عز وجل. هذا هو الفرق بين الإلهام والحدس. الحدس كما قلنا غير مستمر ولا يأتي إلى الإنسان بإرادته في كل زمان ومكان. والحدس كما هو واضح هو أول درجات الإلهام. الحدس كما هو واضح هو أول درجات الإلهام. وكلما صفت النفس، كلما صفت النفس وارتقت في سلم الكمال اقتربت من درجة الإلهام. كلما صفت النفس وارتقت في سلم الكمال اقتربت من درجة الإلهام. نعم أحسنتم أخ حسين، التفاتة جيدة. يقول الحدس عند البشر قد يكون في موضوع واحد وليس في كل شيء. نعم أعتقد أن الوقت قد أدركنا، فأنا إن شاء الله تعالى أعتمد عليكم في قراءة هذا الموضوع، يعني أعتمد عليكم في تطبيق هذا الموضوع في الكتاب، ويكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى هو المبحث 26 عقيدتنا في طاعة الأئمة. إن شاء الله البيان واضح. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم الدعاء جميعا. مع السلامة.